صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد نقرأ فيه من باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. وكنا في الدرس الماضي قرأنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وسنتابع في قراءة الأحاديث لنتابع حديثا عن النية وما يتعلق بها. أما الحديث الثاني تفضل.
وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
إذن أيضاً هذا الحديث من أصح الأحاديث، متفق عليه. والشاهد في هذا الحديث ساقه الإمام النووي عند قوله: ثم يبعثون على نياتهم. والحديث يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم يأتي جيش يغزو الكعبة، يريد هدم الكعبة والإساءة إلى الكعبة. هذا عمل شرير كثيرا وسيء جدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هلا هذا الجيش سيخرب أعظم بيت في هذه الأرض، الكعبة. يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني بفلات من الأرض، بمفازة من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم، يعني يهلكهم الله تعالى جميعا قبل أن يدمر الكعبة، لأنه للبيت رب يحميه. سيدة عائشة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ أسواقهم يعني السوق من الناس، الناس البسطاء الذين لا علم لهم في المسائل، وإنما أخرجوا يعني عنوة أو جبرا، أو وفيهم أهل أسواقهم، لأنه كانت قوافل الجيوش يأتي من يبيعهم ومن يشتري منهم، فإذا خسف بأولهم وآخرهم يعني سيخسف في الجميع. تقول عائشة: يا رسول الله، طيب في ناس بسطاء كتير موجودين، في ناس ما لهم علاقة، جايين يبيعون خبز، يبيعون أكل، يبيعون شراب، يبيعون حليب، إذا خسف في أولهم وآخرهم سيهلك هؤلاء الباعة، سيهلك أهل الأسواق، سيهلك هؤلاء الناس البسطاء. طيب من أرادوا هدم الكعبة فليعاقبوا، بس طيب هذا الإنسان البسيط شو له؟ لماذا يخسف به؟ قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ مرات في واحد مارق جنبهم، الخسف إذا صار في مكان بدها تنزل هالأرض تبتلع من يمر عليها، في واحد مارق ما له علاقة بكل هذا الجيش وبكل هذا العمل. قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أما الهلكة سيهلكون جميعا، لكن يوم القيامة من كانت نيته أنه ذاهب ليدمر الكعبة سيكون مع أهل النار وأهل الضلال وأهل الفجور، ومن كان لا علاقة له بالمسألة، ومن كان يظن بأنه ذاهب ليفعل خيرا ولا يعرف بأن الأمر لهدم كعبة، سيبعثه الله على نيته ويعطيه أجرا، مع أنه كان يمشي في مكان لا يعني يظن بأنه خير، بس هذا المكان ليس خيرا. الشاهد من الموضوع تصحيح النية، تصحيح النية. والشاهد من الموضوع استحضار النية الصحيحة، والشاهد من الحديث إنما هو إخلاصك في النية في أعمالك لله تعالى، لأنك ستحاسب على نيتك. في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد، من فوائده ألا يجلس أحدنا مع أهل الظلم وأهل الفجور وأهل الضلال، لأنه بنخاف ينخسف فيهم وأنت قاعد معهم فيلحق الخسف بك. بعض أهل الناس والله أنا ما دخلني، والله أنا قاعد معهم بس والله الله وكيلك لا بيأثروا علي ولا بيقدروا يشوشوا علي، بس يا أخي أنا هيك يعني بدي ضلي قاعد معهم، عم بستأنس بالقعدة معهم. دير بالك أن يخسف بهم وأنت قاعد معهم فيخسف بك. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ناس صالحين وسيبعثون يوم القيامة على نية خيرة، بس لأنهم كانوا في جيش يهدم الكعبة فسيخسف بهذا بهم ويخسف بهم معهم. مرة كان عندي درس في الجامع الأموي، وبعد الدرس جاء من يسألني، وكانت الدنيا رمضان أذكر، جاء من يسألني أسئلة وتحلق حول الناس، بالجملة جاءني شاب قال لي يا أستاذ أنا أريد أن أسألك سؤال. قلنا له تفضل. قال أنا صار لي 10 سنين مزاعل أبي وما بحكي معه، وأنا أريد بده يكمل السؤال. هو قال لي صار له 10 سنين مزاعل أبوه ما بده يحكي معه. قلت له أرجوك وقف وقف رجاء ابتعد من هون. قال أستاذ يسألك سؤال. قلت له لا تسألني أبدا أرجوك بعيد من هون. يا أستاذ دي اسأل أنا السؤال. قلت له لا تسأل ولا كلمة، يا أنت بتبعد يا أنا بدي أمشي من هون. قال لي طول بالك نسألك سؤالا. قلت له والله أنا أخاف هلا أن يخسف بك الأرض وأنا واقف جنبك فيخسف بي معك. ابن يعق أباه ويخاصم أباه 10 سنوات؟ ما هذا الولد لا يكلم أباه 10 سنوات؟ قلت له لا تسألني شيء، ما في فائدة من أي سؤال، روح اتصل بأبوك سلم عليه وبعدين ارجع احكي معي. أما هلأ بدك تسألني شو حكم إذا واحد نسي وأكل بنهار رمضان، شو حكم صلاة التراويح، شو حكم، شو فائدة هذه الأسئلة إذا أنت بعيد من هون إذا كان هو عاقا لوالديه. ديروا بالكم يا أيها الإخوة هذا الحديث فيه فائدة، ألا تجالس أهل الفجور، ألا تأنس بأهل الضلال، يخشى أن تلحق بهم عقوبة وأنت جالس معهم. مرات واحد بيقول بس يا أساس إنهم ما بيأثروا علي. طيب أنا سأفترض أنهم لن يؤثروا عليك، لكن الله عز وجل سيراك جالسا معهم. بالله عليك يا أخ إذا أنت كان لك أعداء ورأيت إنسانا يجالسهم، ما هو يعني كيف نظرتك لهذا الإنسان الذي يجالس أعدائك؟ ما بتزعل؟ ما بتأخذ على خاطرك أنه كيف أنت بتعرف هؤلاء أعدائي وأنت تجالسهم؟ طيب ولله المثل الأعلى، إذا رب العالمين رآك تجالس من يبارزونه بالمعاصي هب بأنك لن تتأثر منهم، لكن الله عز وجل سيؤاخذك بالجلوس مع من لا يحب، خاصة إذا كنت مضطرا فلتكن، إذا كنت مضطرا سيلحقك هذا الحديث. بس دير بالك حتى إذا كنت مضطرا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياته. ففي هذا الحديث فائدة في استحضار النية دائما وفي إخلاص النية لله تعالى، وفيه فائدة لا يجالس امرؤ أهل فجور وأهل معاص، معناته بده يصاحب الأخيار ويصاحب أهل الفضيلة والخير. الحديث الثالث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.
بعد فتح مكة انتهت الهجرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، كان الواجب على كل مسلم أنه يترك مكة ويلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيقعد بمكة كان آثماً وهو قادر أن يسافر. كل لازم يذهبون ويلحقون بالمعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض الهجرة. لكن بعد أن فتحت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، خلاص انتهت الهجرة. لكن يا أخوان ديروا بالكم، لازم كل أخ بيناتكم يترك مكان الجهل إلى مكان العلم. مرات مسلم ما بيحضر ولا درس، طيب كيف ستتعلم دينك؟ متى ستترك جهلك وتلتحق بالعلم؟ متى ستترك بعدك عن الله وتلتحق بمجالس القرب من الله؟ متى ستترك مجالس المعاصي وتلتحق بمجالس الطاعة؟ لازم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم تترك مكة، مكة أشرف بقعة في الأرض فيها، لازم تتركها، لأن المعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يا ابني، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لباريس فكانت الهجرة إلى باريس فرض، لأنه هي الشغلة مو متعلقة بالمكان ولا بالأحجار ولا بالبنيان ولا بالأرض، الشغلة متعلقة بالمعلم. لذلك كل أخ بيناتكم يا أخوان لازم تحضر مجالس علم حتى تتعلم دينك، حتى تهجر الجهل الذي يعيشه عدد من الناس. مرات واحد يطلق زوجته فتسأله، يأتي لي يستفتي أنه أنا يعني طلقت زوجتي هل من طريقة لإرجاعها، فتسأله: كم مرة صار لك مطلق زوجتك؟ بيقول لك 7-8-9، والله ما بعرف قديش. يا لطيف على هذا المسلم الجاهل، يا لطيف على هذا المسلم العاق لدينه. مرات فتاة مسلمة بتطلع ببنطلون ضيق وإشارب وبتقول لك: هيك مو أستر من المنطو؟ وهي حقيقة تعتقد، يعني ما هي أنه هي تظن، بتقول لك هذا البنطلون يا أخي وصلنا عند الكعبين يعني أحسن من المنطو، ما هيك؟ بتلاقي مسلمة بتحط مكياج وبتحط إشارب وماشي، بتقول لك: الحمد لله أنا أي محجبة، هذا إشارب. بتلاقي مسلم يتعامل بالربا وبيقول لك: الحمد لله أنا ما عم بأذي حدا، يعني خلص أنا يعني تدينت من هالبنك وعم بدفع لهم فوائد بس، وأنا أبدا يعني محافظ على مواعيدي، ما بخلف أبدا. وكأنه لا يعلم بأن الله آذن من أكل الربا بالحرب، ما بيعرف، جهل. لماذا لا يعلم؟ يا أخوان الواحد إذا بده يتعلم الطب بده يروح لعند مشايخ الطب، بده يتعلم النجارة بده يروح لعند شيخ النجارة، والحدادي لعند شيخ الحدادي. طيب بده يتعلم دينه كيف؟ قال: والله إيه، أنا عن نت بسمع كل الدروس، والله ما في درس إلا بسمعه. ما بيمشي الحال، بيمشي الحال تصير طبيب عن نت، بيمشي الحال تصير مهندس عن نت، ما بيمشي الحال. لابد أن تلحق بمجالس الطب ومجالس الهندسة. كمان يا أخوان الصحابة كلهم كانوا يلحقون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة ما في يترك من بلد إلى بلد، لكن لابد يبقي ترك الجهل إلى العلم، هذا واجب على كل مسلم. وكذلك إذا مسلم موجود في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر الله يجب أن يخرج من ذلك البلد. الله يعينه، في بعض أخوة تسمعون وأخوات سافروا وسافرنا إلى بلاد غربية، أحيانا بعضهم منع من أن يؤدي شعائره، هذا يجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد، أرض الله واسعة، يهاجر منها إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم شعائر دينه. يا علي، دينك هو أغلى من لحمك ودمك. الآن الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. تفضل.
لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية.
أيوة، جهاد ونية. شايف؟ أن تنوي في قلبك نوايا صحيحة بأنك ستترك الجهل إلى العلم، ستترك الظلم إلى العدل، ستترك الغفل عن الله إلى الذكر، ستترك البعد عن الله إلى القرب، ستترك عقوق الوالدين إلى بر الوالدين، وتجاهد نفسك حتى تستقيم على أمر الله تعالى. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. نعم.
وإذا استنفرتم فانفروا،
متفق يعني وإذا عليه. دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله فقوموا، كمان متفق عليه. يقول النووي، تفضل:
ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام.
نعم. حديث الرابع.
وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة،
هذه الغزاة غزوة تبوك،
فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض.
الحديث يقول الصحابي الله يرضى عنهم مشيوا في غزوة تبوك، كانت تسمى غزوة العسرة. كان الحر شديدا والسفر بعيدا والزاد قليلا والعدو عنيدا. النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزات التي غزاها والغزوات كان لا يخبر الصحابة إلى أين هو ماض، مشان يعمي عن المشركين أخباره، إلا في غزوة تبوك قال لهم نحن ذاهبون إلى غزاة تبوك. مشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يا إخوان من المدينة المنورة إلى تبوك. تبوك وين موجودة؟ بالشمال قريب الأردن. مشيا على الأقدام 15 يوم ماشين، وقفوا 10 أيام ينتظرون الروم لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون قتاله، ما جاءت الروم فعادوا كمان 15 يوم. قديش صلون؟ 15 و10 و15، صرنا 40 يوم. بس 40 يوم بتموز وآب وانت عم تمشي من المدينة المنورة عكعاب رجليك هيك إلى تبوك، يعني تعبوا لما ما تعبوا. كان زاد المقاتل كل يوم تمرة يأكلها في النهار ويمص النواة بالليل، ما معه أكل، فقر. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل على مشارف المدينة بعد 40 يوما قال للصحابة إن بالمدينة لرجالا، هذا الحديث، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف؟ كيف يا رسول الله عم تقول إن بالمدينة لرجالا؟ في ناس قاعدين بالمدينة ما طلعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى شوفوا هدول اللي قاعدين بالمدينة وأنتوا صلكم 40 يوم تعب وكد وحرارة وجوع، قال هدول 40 يوم كانوا معكم مع أنه إن قاعدين بالمدينة. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض، مرضى ما استطاعوا أن يطلعوا. كيف هن قاعدين بالمدينة وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيتهم؟ يعني هو بقلبه يتألم لأنه ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى في كل خطوة يا ريتني أنا كنت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقلبه بنيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هدوم بالضبط بالضبط حالهم كحال الذين خرجوا للجهاد، أنتوا إلكم ثواب المجاهدين وهن إلهم ثواب المجاهدين بنواياهم. ديروا بالكم يا إخوان، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. في واحد عمل معصية إله رفيق قال له أخ يا ريتني كنت معك، لك ليش ما أخذتني معك؟ الاثنين سيأخذون نفس الإثم، لأنه تمنى بقلبه أن يكون في المعصية مع صاحبه. في واحد له رفيق عمل عملا صالحا، ساعد بتنظيف مسجد ببناء مسجد، قال له الله يسامحك ليش ما قلت لي؟ والله أنا بحب، الله يصلحك على الشغل، مشان الله المرة الثانية بتقلي مشان أنا أكون معك. الاثنين نفس الأجر، واحد بعمله والآخر بنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع نفر، فرجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه فيما يرضي الله تعالى، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لأنفقه كما أنفقه الأول، فهما في الأجر سواء. أنت شفت مدرسة شرعية وأنت فقير ما معك 10 ورقات، بس نويت في داخلك الله يكرمك هيك يصير معك مال، خليك تساوي مدرسة شرعية، خليك تنفق على طلاب مدارس شرعية، خليك تنفق على الدعاة إلى الله، الله بيكتب لك الأجر مثل المنفقين. شايف هما في الأجر سواء. هلأ ثلاثة، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط به خبط عشواء، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا فعمل به كما عمل هذا الثالث، فهما في الوزر سواء. يقول لك يا ريت معي مصاري خليني روح أعمل معاصي مثل هذا. يا أخي هذا مبسوط، أحسن واحد مبسوط في الدنيا، والثاني ما معه مصاري بس هيك يتمنى أن يعمل المعصية، هما في الوزر سواء. لذلك دير بالك ماذا يجول في نيتك يا أخوان. كيف الواحد تكون نيته عالية وتكون نيته صحيحة وتكون نيته كبيرة؟ المطلوب منك مع النية ثلاثة أمور: أن تصحح نيتك، وأن تعظم نيتك، وأن تستصحب نيتك. هذه الأحاديث كلها عن النية، باب الإخلاص واستحضار النية وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. المطلوب بك منك مع نيتك ثلاثة أمور: أن تصححها، وأن تعظمها، وأن تستصحبها. وسنأتي إن شاء الله إلى شرح هذه الثلاثة، لكن سنعطيها حقا. كيف أنت تصحح نيتك؟ كيف أنت تعظم نيتك؟ كيف أنت تستصحب نيتك؟ أنت بحاجة إلى أن تصاحب أصحاب النوايا السليمة، أصحاب النوايا العظيمة، أصحاب النوايا الجليلة. لما بتصاحب أصحاب النوايا العالية بيعلموك تصير نيتك عالية، لأنه هؤلاء بمجالسهم لما بيقعد أهل الصلاح وأهل الرشاد وأهل الخير في مجالسهم هيك بيحكوا، بيحكوا الله يكرمنا ويجري على إيدنا الخير لكل أهل هالبلد، يا رب تجعلنا سبب لإيصال البر لكل الخلائق. أذكر بأن شيخنا مرة قال لنا، قال يا ابني أنا كنت أدعي في صلاتي إنه الله يجعل على إيدي هداية الشرق والغرب. والشيخ كان مسجده جامع أبو النور غرفة بجبل قاسيون قد الكمشي، ثم إنه صار بعدين مجمع. فالشيخ قال أنا ابني كنت أدعي الله يجعل على إيدي هداية أهل الشرق والغرب. قال سبحان الله، أكرمنا الله عز وجل، صار يجي للمجمع طلاب من الصين وطلاب من شرق آسيا وطلاب من الشيشان من الشرق، وصار يأتي طلاب من الغرب، يأتي طلاب من فرنسا ويأتي طلاب من بريطانيا. قال يا ابني أنا فيما بعد صرت أدعي قول يا رب الشمال والجنوب كمان، مو بس الشرق والغرب. شايف أنت لما بتقعد مع أصحاب النوايا العالية بيعلموك تصير نيتك هيك عالية. هلا في واحد تاني بيقعد تقعد معه بيقول لك هيك الله يكرمنا، بتعرف أنا كل عيشتي مشان عبي بطني، الله يكرمني بشي هيك أكلة وراكزة كم سيخ لحمة أكلهم هيك انبسط. يا أخي أنا منيتي بكل هالدنيا هدول كم سيخ اللحمة، يا حصرتي لا هي سيخ، كم سيخ لحمة حلال يعني مو حرام، بس أنت يعني عيشتك شان كم سيخ لحمة. شايف الفرق بين واحد نيته في السماء واحد نيته في الأرض؟ واحد بيقول لك أنا بس منيتي من هالدنيا بس اشتري الجوال نوع كذا، يا أخي بدي اشتري يومين وموت بعدين. هلأ أنت بس عايش مشان تحمل هالجوال، بس هيك نيتك يعني دنية؟ ماشي الحال، يعني أن تملك جوالا مو حرام، بس مو معقول أنت نيتك من حياتك بس هذا الأمر. يا أخي أنا بس اتجوز شان الله جوزوني، بس جوزوني يومين وبعدين خذوا روحي. هلأ بس بدك هيك يا رجل، لك حتتجوز ما تخاف الزواج منيح، بس مو معقول انت كل عيشتك بس هيك يعني مشان هذا الامر. خلي نواياك عاليه. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى تنفرد سالفتي. كيف انت بتصير نيتك صحيحه، وكيف بتصير نيتك عظيمه، وكيف بتصير نيتك مصاحبه لك دائما؟ بدك تصاحب اصحاب النوايا العاليه واحد، وبدك تكثر من ذكر الله تعالى اثنين. الدرس القادم إن شاء الله سنتابع في قراءة الأحاديث وأحدثكم عن المطلوب منكم مع النية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.